الحقيقة تجهرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة قبل الختامية من بصائر في موسمه الثاني. انقضت حلقات هذا الموسم سريعا، نكمل فيه بإذن الله تعالى حديثنا الذي قد ابتدأناه عن علاقة الابن بوالديه بعنوان إلى والدي، مع التحية مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله ورعاكم.
قبل أن نكمل في الموضوع، نحن في الحلقة 19.
نعم.
ويا لله كيف انقضت هذه الأيام سريعا، ورمضان هذا الموسم سريع جدا.
نعم نعم.
نريد أن نتحدث، نعود إلى موضوع إلى والدي مع التحية، علاقة الأب بابنه والعكس، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه أحد الصحابة يشتكي إليه شيئا من والده فقال له أنت ومالك لأبيك. مفهوم هذا الحديث، هل يعني هذا تعدي الوالد على مال ابنه، وكيف نحقق الموازنة بين علاقة الابن بابنه والعكس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
لم تعرف الأرض إحسانا في العلاقات كما عرفتها في نظام الإسلام الذي جاء به الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد وضع الموازين الحقة التي تصلح بها البشرية كاملة، فمن ذلك الحقوق العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للوالدين على الولد، فمنها ما أشرت إليه، وقبل ذلك التصريحات الربانية في الكتاب العزيز العظيمة بالأمر ببر الوالدين، حتى لو كان على كفر، وحتى لو كان على شرك، حتى لو كان على عداوة، فمع ذلك يطلب الإحسان إليهما. ومن عظيم البر أن لا يتأفف منهما حتى بنفخ، مثل أن يقول أف أو ما يشابهها، فضلا عن غيرها من أسباب أو أوصاف ومظاهر العقوق. وكون الرجل وما ملك لأبيه، هذا باعتبار أن الرجل هو كسب أبيه، الرجل كسب أبيه، وخير ما يأكل الرجل من كسب يده، وولده من كسبه، وولده من كسبه. فكون الولد هو فرع عني، فكل ما يحوزه من الخير يكون لي فيه السبب، إن كنت أنا فعلا دللته على ذلك، أو يكون كما قال الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قد يخرج الرجل الصالح من الطالح، والعكس كذلك يكون. لكن كون الولد يرجع لأبيه هو وماله، أي أنه له حق في مال هذا الولد، وله أن يأخذ منه كذلك بغير إذنه. وهناك اختلاف عند الفقهاء في قضية الحقوق، وفي قضية الأخذ، وفي قضية العطاء، وفي قضية النفقة على الوالدين، المسائل تفصيلية، لكن مجملا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه توجيه عظيم جدا للأولاد في أن يكونوا هم وأموالهم وحالهم لوالديهم.
ألا يعد هذا نوع من، وقد دخلنا في الفكر من جديد، ألا يعد هذا نوع من السطو على حرية واستقلال الابن؟ الابن له مصادر دخله المتعددة، الأب قد لا يكون يعني متدخل بشكل أو بآخر في مصادر كسب الابن، ومن ثم بكل برود يأتي ويستدل بهذا الحديث. ليست القضية
أنه يأتي الوالد فيأخذ أموال الولد هكذا، وإنما كما ذكرت لك هذه مسائل تجمع هذه الأدلة والنصوص إلى بعضها البعض ليجتمع لنا عند ذلك أحكام شرعية فقهية قضائية فيما يتعلق بالولد والوالد في حال أخذه من مال ولده، أو في حال ما في حالة الدية إذا قتل الوالد ولده مثلا، هل يقتل الوالد بالولد أو أنه لا يقتل بالولد وإنما يكتفى بعقوبته. هذه مسائل يعني محلها ومحل بحثها في أبواب الفقه وتفصيلاتها، ونحن لا نتطرق في البرنامج كثير إلى تفصيلات هذه.
قضية الإذن، إذن أن العصمة وعصمة الإذن في الزواج دائما تكون بيد الأب، وقضية عضل الولي، متى يكون من حق البنت أو المرأة أن تطلب القاضي ليزوجها؟
جعل الله تعالى تزويج المرأة ابتداء بيد أبيها باعتبار أنه أعرف بمصلحتها وأنه كذلك أرحم بها وأخبر منها في شؤون الحياة وفي شؤون الرجال الذي سيتزوجها رجل. والفتاة تلين وتميل وتحن وترق وتحب وتود ويمكن أن تخدع بسهولة، فالوالد باعتبار أنه رجل ويعرف الرجال ويعرف مخباياهم ويعرف مخاطر أهل الخداع فيهم والحيل، فلذلك جعل الشارع أمر تزويج البنت إلى والدها، على خلاف فيما يتعلق بهل تستأمر أو لا تستأمر، وهل يجب أن يؤخذ رأيها أو ليس على سبيل الوجوب، إلا أن في النهاية الزواج عندنا في المذاهب كلها أن الوالد هو الذي يزوج البنت. فإذا جاء لهذه البنت زوج لا يعاب، هو كفء لها، حسن الخلق والدين، وهي في حاجة للزواج وتأخر عنها وقتها، ورفض الوالد هذا الزوج بدون مبرر بدون سبب، فهذا هو العضل، فالفتاة أن ترجع إلى القاضي، فإذا رأى القاضي أن هذا فعلا عضل حقيقي فله أن يزوجها القاضي باعتبار أن الوالد هنا لا يعرف مصلحة هذه البنت، فليس هناك مشكلة في الشرع إلا ووضع الشارع لها حلول مناسبة. وأما بعض الناس يأخذ بعض التصورات الجزئية ويكيل التهم إلى الشرع وإلى التشريع، فهذا بسبب الجهل في معظم الأحيان.
جميل جدا، تعلمنا أن السمع والطاعة للوالدين في كل الأحوال إلا إن أمرانا بمعصية.
نعم.
فإن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
نعم.
ما هي حدود المعصية التي يكون فيها عدم استجابة للوالدين، وكيف تكون ردة الفعل للوالدين؟
المعصية كبيرة أو صغيرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للوالدين في معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه المعصية صغيرة أو سواء كانت كبيرة، إلا إن كانت في بعض الأشياء التي فيها خلاف، فيها خلاف، مثلا الخلاف فيما يتعلق بالغناء وفي المعازف، مثلا هناك خلاف بين العلماء، وهناك علماء قالوا بجواز ذلك، فمثلا لو أراد الوالد أن يدخل إلى مكان وفيه شيء من هذا العزف وليس فيه منكرات، إنما هذا العزف الذي هو محل لوجود هذا الخلاف مثلا بين الفقهاء، وكان الولد ممن يميل إلى المذهب القائل بعدم السماع لهذه المعازف وبالتحريم، ولكن والده يعني أصر عليه وكان ذلك يشق على الوالد أن الولد لا يدخل معه إلى هذا المكان أو أن شيء من هذه الملابسات، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ فنحن في كثير من الحالات التي نسميها بالحاجة أو نسميها بالضرورة، في الحج، في الصلاة، في كثير من أعمالنا في المنزلية، في التجارة، في الكثير من المعاملات، في السفر وغيره، أحيانا لوجود الحاجة لوجود الضرورة نقلد المذاهب الأخرى. نحن اليوم في البيع والشراء هل نحن متمذهبون بمذهب واضح؟
لا
إنما البيع والشراء والمعاملات التجارية والوظائف كلها الآن مشكلة من جميع المذاهب، وهناك أشياء كانت يعني كثير من العلماء يروها يرون الحرمة فيها وأنها محرمة، ولكنها معمول بها في البلدان الإسلامية تماما ومتساهلين فيها. فبعض الناس يأتي لقضية مثل هذه ويتشدد فيها. ففي الحج مثلا كما ذكرنا سابقا يمكن الرمي قبل الزوال، مع أن ذلك خلاف للجمهور، إنما هذا مذهب أبي حنيفة فقط. لكن مع لما ترى الموت والزحام والتقاتل على الجمرات فتقول أفضل نقلد. فإذا كانت مسألة من المسافة، أنا أضرب المثال فقط وإلا هناك أمثلة كثيرة، فلو كان مثل هذه المسائل الخلافية واستطعت أن أجبر خاطر والدي ووالدتي وأن أكون هينا لينا معهم في مثل هذه المسائل فهذا خير وبركة، ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت معصية صريحة فهذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أنه لا يكون بالنهر والزجر والإساءة والجرح والاستخفاف. أذكر لك مثال سبحان الله غريب جدا. كنت قبل سنة تقريبا في بلد من البلاد العربية على العموم، ليس هنا، من بلاد المغرب العربي. فكنت أصلي، بعد أن انتهينا من الصلاة كنت في الصف الثالث أو الرابع، فبجانبي شاب ملتحي سلم علي، ردت عليه السلام بعد الصلاة مباشرة. قال يا شيخ أبغى أسألك، إيش حكم الصلاة خلف حليق اللحية؟ يعني استغربت السؤال، يعني إيش ما زيد، قلت له إيش تقول؟ قال إيش حكم الصلاة حول خلف حليق اللحية؟ قلت له الإمام اللي صلينا وراه حالق لحيته. أنت تبغى تسألنا؟ طب أنا صليت وأنت الآن صليت، تسألني عن إيش؟ طلع ما في لا شك لا ليس فيها إشكال. قال لكن حلق اللحية حرام وما حرام ما أدري إيش. قلت له يا ابن الحلال أنت الآن إيش عندك دليل على هذا؟ قال السنة، قال الشيخ فلان. قلت له أنت قريت السنة كلها؟ قريت المذاهب؟ قريت شيء في الفقه؟ لا. استشهد بآية ما أعرف يقريها، يقراها حديث ما يعرف ولا حديث. قلت له يا ابني أنت يعني هدي أعصابك أول شوي. قال حتى وأبويا حالق لحية عليه من الله ما يستحق. كان جنبي بعض الناس، قلت بشيلوا الرجال هذا قبل ما ألطشوا كف، الآن تصير مشكلة مضاربة في المسجد، شيلوه من قدامي.
حصر الدين في اللحية.
يعني قلت له أنت مجنون، أنت مجنون، تنرفزت، أنا غضبت، تنرفزت، مجنون أنت، يعني إيش هذا الكلام؟ إيش الهبل هذا اللي فيك؟ يعني ارتفع صوتي شوية أزعجني. إيش اللحية تتكلم على أبوك، تدعي على أبوك وعليه من الله ما يستحق، كأنه من أهل جهنم عشان أبوك حالق لحية؟ هذا جنان، هذا قمة العقوق والعياذ بالله تعالى، هذا تفكير بهذا الإنغلاق. فالناس لا تتصور هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجته أم حبيبة لما جاء أبوها وليس على الإسلام، فأول شيء ترددت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستقبله وأن تحسن إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه كان من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤلب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. التصريح في الآية يعني ما يحتاج إلى مناقشة.
وقد دخلنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستأنس جدا حينما تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم من نذرتم نفسكم وجهدكم وحياتكم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع والديه، النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه ولم يره، وتوفيت أمه وهو ما زال صغيرا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع والديه؟ لكن بعد فاصل قصير إن أذنتم لنا، مزيد من القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم ونماذج من تعامله وبره بوالديه حتى وإنه لم يرهما، ولكن بعد فاصل قصير. انتظرونا في حلقتنا إلى والدي مع التحية، انتظروا. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وحديث حول موضوع إلى والدي مع التحية مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي الحبيب محمد ابن عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
ذكرتم في نهاية حديثنا حول المحور الماضي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوالدين، وما إن ذكرتم الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى هاجني الشوق إلى أن نذكر شيئا ونتفا من حياتي صلى الله عليه وسلم ووصاياه وبره صلى الله عليه وسلم.
كان صلى الله عليه وسلم سيد الوفاء والبر، وهو معدن كل خير وكل خلق كريم، فمعدنه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، ثم بعد سنوات كذلك توفيت أمه آمنة فصار يتيم الأبوين عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما سمع منه في والديه إلا الخير الكامل المحض، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد صح أنه زار قبر أمه في الأبواء، وكذلك في روايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني سألت الله استأذنت ربي أن أزور قبرها، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم مفتخرا أنا ابن الذبيحين، يقول أنا ابن الذبيحين تفاخرا. من هم الذبيحين؟ الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، والذبيح الثاني هو عبد الله والده عبد الله بن عبد المطلب. وكذلك افتخر حتى بجده وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وكثير من الروايات التي جاءت كما في الصحيح عندنا في البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار، فهو كذلك ذكر الخيرية الكاملة في آبائه وفي سلسلة إسناده. والحديث عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون يزعجني كثيرا، كلام المتجرئين على مقام والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقاص، وأنهما ماتا على كفر، أنهما ليس بناجيان، أنهما بعضهم بسوء أدب والهما في النار والعياذ بالله تعالى. يستشهد ببعض الروايات كما رواية في صحيح مسلم لما قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. هذه رواية يطول الكلام فيها، وهي عن حماد بن سلمة، وهناك كلام حول هذه الرواية مع ما يردها من الروايات الكثيرة، بل نصوص القرآن التي ترد هذه الرواية. وإنما لهذه الرواية ملابسات طويلة في تحليلها من حيث الإسناد ومن حيث المتن ومن حيث مخالفتها لروايات أخرى جاءت بإسناد أجود من هذا الإسناد وتدل على خلاف ذلك. ولست بصدد يعني شرح التفاصيل الحديثية هنا، ولكن النصوص الشرعية. قال العلماء في والدي النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة، وهو رأي أهل السنة والجماعة، أنهما لن يخرجا من ثلاثة حالات،
وهي
إما الأولى والتي عليها أكثر أقوال أهل السنة أنهما من أهل الفترة، أي أنهما ماتا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول في كتابه وما كان ربك
وما كنا
معذبين حتى نبعث رسولا. فهما لم يدركا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحاسبا على شيء، كيف يحاسبا على دين لم يبلغهم. ونحن اليوم أهل السنة اليوم يجمعون على أن الكافر في أي بلد من البلدان لو لم يصل إليه الإسلام فهو معذور، لأن البعثة والرسالة والوحي والحجة لم تقم عليه أصلا، فكيف بمن كان قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا صريح جدا عند أهل السنة والجماعة. وقول آخر بأنهما كانا على الحنيفية التي كان عليها الخليل إبراهيم، وذلك ليس ببعيد، لأن على ذلك كان جملة من أهل مكة كانوا على الحنيفية السمحة التي كان عليها سيدنا الخليل إبراهيم، وبعضهم لم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قيل ذلك في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قول جيد. وقول ثالث بأن الله سبحانه وتعالى أحياهما فصدق للنبي صلى الله عليه وسلم فصدق به ثم أماتهما. وهذه الروايات وإن كان فيها ضعف ولكنها ليست ببعيدة على الله تعالى، وليست هي خارجة عن قدرة الله، وقد أحيى الله الموتى لعيسى بن مريم، والنبي محمد لا شك بأفضليته عليه، وقد أعطاه الله من معجزات الأنبياء كلهم وأكثر منها. فهذه ثلاثة الأقوال التي اختلف أهل السنة والجماعة فيها، لكنها كلها تجمع على فضلهم وعلى نجاتهم. والتصريح منه صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا خيار من خيار، فهل تقال في هذا الحديث الصحيح، فهل الخيرية تطلق على الكافر على المشرك؟ هل يصح للرجل أن يفتخر بوالد غير مسلم؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتخر ويقول أنا ابن الذبيحين، أنا ابن عبد المطلب، افتخارا وارتجازا يرتجز ذلك، وكان يفدي بهما ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي لمكانهما منه صلى الله عليه وآله وصحبه
ولا
وسلم.
ولا يليق أن يفدي مسلم بكافر
وبكافر، كيف يفدي مسلم بكافر؟ فهناك كثير جدا من هذه الشواهد. ونحن نعلم كما ذكر الكثير من علماء أهل السنة وهو عند الإمام أحمد وغيره، أن أفضل بقعة في الدنيا في الكون هي محل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة هو أفضل من الكعبة،
أفضل من الكعبة،
وأفضل من السماء، وأفضل من المأوى، أفضل من الملأ الأعلى، بل أفضل حتى من بقاع الجنة كلها قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا من أين أخذوا ذلك؟ قالوا أخذوا ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل إذا مات يدفن في المكان الذي أخذت منه طينته، واستشهد بهذه الآية. فالإنسان يدفن ويوضع جسمه في المكان الذي أخذت منه أصل طينته: منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فمن هنا قالوا إن كانت طينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذت من تلك البقعة فإنها أفضل البقاع على الإطلاق، لأن منها خلق أفضل الأجساد، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم هل يفوقه شيء في الكون؟ هل أفضل منه؟ فإن كان لذلك يقول الشاعر هنا من شعراء المعاصرين سيد عبد القادر الخرد، يقول في قصيدة جميلة له في السيدة آمنة، يقول فيها: إن كان أفضل بقعة تلك التي إن كان أفضل بقعة تلك التي أضحى بها خير الأنام دفينا، فلكونها ضمت عظام المصطفى، لكن ببطنك كونت تكوينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم أيمن التي شربت دمه صلى الله عليه وسلم، إن الله الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الزبير، قال له إن النار لا تمس بطنا أو لا تمس أحدا شرب دم الأنبياء أو خالط دمه دم الأنبياء. وأم أيمن في الرواية أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرها الله أن الجنة لا تمسها. وذلك الصحابي اسمه سواد في الذي عانق النبي يوم بدر، قال أنه إن الله حرم النار على من مس جلده جلود الأنبياء. فكيف ببطن لحمه من لحمها، دمه من دمها، كيف يمكن أن تكتب عليها والعياذ بالله تعالى؟ فهذا أمر بعيد جدا. وهناك الإمام السيوطي ألف 5 كتب في هذا بهذه المسألة، والإمام البرزنجي المحدث وغيرهم. وهذه المسألة يعني يطول الكلام فيها، لكن أنت فتحت الباب.
الحديث صدقا، الحديث في الحياض النبوي في الجناب النبوي حديث رائق وحديث يحلق بنا وحديث ذو شجون. لكن دعونا ننتقل من الجناب النبوي الشريف إلى واقعة انتشرت في عالمنا المعاصر، وهي واقع حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها الصحابة والتابعون وسلف الأمة، وهي أن يطيع الرجل زوجته ويعصي أباه وأمه. تعليقكم حول هذا والذي انتشر؟
ولا زلنا نحن في حياض النبوة والرسالة. ذلك الصحابي الذي جاءته الوفاة، اسمه من ما يحضرني الآن، الذي حضرته الوفاة،
علقمة
لما حضرته الوفاة وجاء واشتد به النزع، والصحابة خافوا عليه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فرآه، فقال له: هل له أم؟ قالوا: نعم له أم. قال: دعوها، قل إما أن تأتي وإلا نأتيك. فقالوا لها رسول الله يقول إما أن تأتيه وإلا سيأتيه. قالت لا لا آتي أنا إلى رسول الله. فلما جاءت قال لها سامحيه. قالت إنه كان يفضل زوجته علي. فهذا سبب صحابي صحابي من أصحاب رسول الله، إلا أن تقصيره في حق أمه لم والصحبة لم تنقذه من هذه الكبوة الخطيرة العظيمة في تقصيره في حق أمه، وهو معه الصحبة بكلها. فكيف بنا نحن الذي ما معنا شيء، مفلسين، ما معنا شيء نقدم بين يدي الله؟ هذا معه الصحبة لرسول الله، ومع ذلك لم تكن سببا لأن تشفع له في هذه القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها سامحي، فقالت يا رسول الله ما أسامح، أجد في نفسي ما أقدر. قال طيب هاتوا الحطب، استخدم الحيلة رسول الله والفطرة، هاتوا الحطب أشعلوا النار. ماذا تريد أن تفعل يا رسول الله؟ قال أريد أن أحرقه في نار الدنيا قبل أن يحرق في نار الآخرة.
خوفها،
خافت بتشوف ولدها ينحرق قدامها حي. قالت لا 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 سامحته يا رسول الله سامحته هو. فما أن نطقت بالمسامحة حتى خرجت روح علقمة وتوفي. فهو كأنه شفاعة من رسول الله أن لا يخرج تخرج روح صحابي من صحابته إلا مغفورا له. هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام لطيف لبعضهم، أن الصحابة هؤلاء وإن جرى من بعضهم شيئا من الهفوات والأخطاء من بشريتهم، إلا أن صحبتهم لرسول الله تنيلهم شفاعة ولو حتى في النفس الأخير بحسن الخاتمة، كما حصل من علقمة في قضية علاقة مع أمه وعقوق لأمه، ومع ذلك استدركته صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة رسول الله نالته قبل وفاته.
كيف يمكن أن توجه نصيحة من قصة سيدنا علقمة وقصته مع أمه وتفضيل زوجته على أمه، كيف يمكن توجه نصيحة إلى كل شخص يفضل زوجته على أمه وأبيه، وإلى كل شخص يفضل أصدقائه أحيانا على أمه وأبيه، بحجة أن أبي وأمي لديهم ما يكفيهم، لديهم الطعام والشراب؟
هو من علامات الساعة هذا. هناك رواية أن في آخر الزمان يبر الرجل صاحبه ويعق أباه. هذا من علامات الساعة اليوم نحن فيها.
نعم.
اليوم أنا وإياك والعالم كله المشاهدين يشوفوا هذا. الرجل اليوم ينبسط مع أصحابه، يفرفش، يضحك، مبسوط، يطلع عزومات، يعزم أصحابه، لكن والديه يجي عند والديه شغل الواتساب طقطق فيه ويروح بيته. هذا الذي يسويه.
تصف واقع،
هذا الواقع. عجب واقع. عجب عجب انا ذكرت سابقا ان سمعت من واحد بالتحديد. هذا اللي يصير
يجوا يفكوا الواتساب يشيكوا على
نعم يعني حتى عليك. هو مع والديه، هو ما هو معاهم، مع اصحابه في الواتساب وغير ذلك من شبكه الاتصالات، ويهمل ان يضحك مع والديه، ان ياتي بالنكته، ان يعزم يدعوهم يعزمهم، ان ياتي لهم بالهديه، لكن تجده مفرفش مبسوط، يضحك، يتمشى، يلعب مع أصحابه ويمكن مع زوجته ويهمل. ولا ننسى نحن أصحاب الغار الثلاثة الذي حكى لنا النبي قصتهم، الذي حبسهم الحجر على الغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأول، أما الأول فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان وأنني كنت أغبق لهما. يعني هذا الرجل كان يجيب يروح يحلب الشياه ويجيب اللبن صباح أو بالليل، يجيبه إلى عند والده الغبوق الصبح وآخر الليل، يجيبه إلى عند والده يفطر منه، بعدين يجيب لعياله، ما يخلي عياله يأكلوا ولا زوجته عياله قبل أبوه. فجاء يوم لقيهم نايمين، فبقي واقف ماسك اللبن، أولاده يبكوا تحته، يبكوا يبغوا اللبن، ما أعطاهم حتى أفاق والده فأعطاهم ثم أعطاهم، إن كنت قبلت ذلك مني فافرج عنا. ففرجت الصخرة. فالنبي علمنا أن هذا من الأعمال التي يفرج الله بها كروب الإنسان ويفرج الله بها كروب الأمة. نحن اليوم مصائب نازلة فينا ونازلة ببلادنا، نازلة بعالمنا، جزء كبير منه العقوق. النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاءه قال له أريد أن أخرج في الغزو، قال معك وأب معك أم؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، روح أخدمهم وساعدهم. فالمجاهدة في الوالدين من أعظم الجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين. قالوا ما تقول يا رسول الله؟ قال جاء جبريل في الحديث المشهور.
نعم.
قال من كان له والد والدين كلاهما واحدهما فلم يدخلاه الجنة أبعده الله، فقلت آمين. فيعني الأب والأم طريق للجنة سهل بسيط، تك تك على قولهم تكتين، يعني شغلة بسيطة. بلا صاحب بر الوالدين يفوق قوام الليل صوام النهار، المجاهد في سبيل الله يفوق صاحب السبحة ويفوق صاحب الكتب يفوق كل الناس ببره لوالديه.
في دقيقة، مسألة البر بالوالدين بعد الوفاة، كيف يكون البر بالوالدين إذا توفي؟
نعم، من أبر البر أن يبر الرجل أهله بعد وفاته.
كيف؟
وذلك له سبل، منها أن يبر أهل ودهما، يعني أن الولد بعد وفاة أبيه يبر أخوانه ويواصلهم، لأنه يعرف أن هذا يفرح أبوه وأن هذا يعرض على والديه في قبرهما. لأن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإنسان في البرزخ يشوف ما يعرض عليه من أعمال أولاده. فمن البر بهما هذا وجه من البر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالشاه يذبحها ويقسمها على صاحبات خديجة زوجته فضلا عن الوالدين، هذه زوجته. وكذلك كل وجوه إدخال السرور، فلان هذا كان صاحب أبويا روح زوره، فلان هذا كان فلان هذه كانت أمي تحبها وكانت على علاقة روح جيب لها الهدية فرحها، فإن في فرحها فرح
لأمك.
هذا وجه. الوجه الثاني في الصدقات الجارية، أن يجري الإنسان على والديه صدقات عظيمة. ولذلك سمعت من بعض العلماء يقول يموت بعض الناس يموت وهو غضبان على ولده ويبعث عنه راضي. يعني ولد يكون عاق في حياته، عق والده في حياته وماتوا فندم، طيب ايش اسوي؟ خلاص انقفل علي الباب؟ لا لا لا، تقدر الان تصير بار، تصدق عنهم، اقرا القران وهب يعني هب ثواب القران اوهب ثواب القران هذا الذي قراته لهم، اعمل الخير ووهبه لهم، روح عمره، روح تصدق، اعمل بير، اعمل مسجد،
ما زالت هناك فرصه.
نعم. فيمكنه ان يملا ميزان حسنات والديه من الحسنات. فالوالدين في البرزخ كل يوم هدايا، كل يوم هدايا، كل يوم هدايا، وهم في احوج ما يكونوا في البرزخ وفي عالم القبر هناك، حيث انقطعت بهم الاسباب الكسب للاجر، ف يرضون عنه في برزخهما، فيبعث بارا ويبعثا راضيين عنه. فهذه فرصة كما ذكروا ذلك بعض العلماء، يمكن للإنسان أن يكسب بها بر والديه.
في نصف دقيقة، مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة دعاء الوالدين على أبنائهم في حال الغضب، وكيف أن الإسلام حذر أشد التحذير من هذه المسألة.
من أشد المصائب وأعظم المخاطر ومن أكبر العيوب التي يعيشها الناس، أن الأب أو الأم في حالة الغضب يدعو على أبنائهم، فإن الوالد دعوته لا ترد. فكم من والد قصم ظهر ولده، كم من أم فتكت بولدها بدعوة ربما على شيء يسير. وقد رأينا بأعيننا أحوال أناس، هذا مشلول، هذا فاسد حاله، هذا فاشل في حياته، ليش؟ أمه دعت عليه. ما يعني طب ما الذي استفدتيه أنت؟ ما الذي استفدتيه يا أم لما الولد هذا؟ طيب هو كان المفترض أن تدعي له بالخير فيهديها الله ويصلحه فتنتفع به، الآن هو عاق وهو عبء عليك، ولن تستطيع يا أم ويا أب لن تستطيعوا أن تنفكوا عن أن ترحموه. فإذا دعيتي على ولدك وأصابه مكروه، أنت الذي ستبقين تبكين طول عمرك نادمة على أنك دعوتي على هذا الولد وعلى هذا الغلام. فهذا يعني ينبغي أن نصرفه عنا مع كل الناس، ليس مع أولادنا، لكن الأولاد من باب أولى أن نعود أنفسنا لا ندعي على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم أيما عبد لعنته أو دعوت عليه فاجعل اللهم له ذلك قربة إليك يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أنه يا رب لو أنا يوم غضبت ودعيت على أحد فلا تأخذ لا تقبل دعائي هذا في حالة غضبي، بل اجعله له حسنات وثواب.
الله أكبر.
نعم، هكذا رسول الله مع الأمة كلها، لأن الأمة كلها أولاده صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلزم قدميها فثم الجنة. نصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تحثنا على البر بالوالدين والإحسان إليهما. انتهت حلقاتنا من بصائر بعنوان إلى والدي مع التحية، نلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة الختامية من بصائر. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيتي وتحيات فريق العمل لكم مني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر النور تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا، فوائد لك فيها روض تنفس عطرا،
بصائر النور.